فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع السيرة النبوية، وهذه كما قلت أبحاث تطبيقية، مراسلات من السنة على أن نكون على هبة الاستعداد في تطبيق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا بأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فعلى المرء أن يكون لبيبا ويعلم أن الحياة التي أو الجوانب الحياتية التي يريد أن يعيش فيها لابد أن يكون قد أعمق النظر جدا في ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة، وكيفية يعني تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المستجدات، وأيضا الأمور التي تحتاجها الأمة بأسرها. احنا وقفنا عند تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام بأنه لبناء الأمة الإسلامية وجب تهيئة القلوب والأبدان للمواجهة الكبرى بين أهل الإسلام وأهل الكفران، وكانت السرايا التي كان يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا على إرهاصات قبل بدر. اليوم إن شاء الله نتكلم على مقدمات للغزوة الكبرى الفارقة في حياة الأمة الإسلامية، يوم الفرقان، يوم اجتمع الصفان الفريقان، أهل الإيمان وأهل الكفران، وجعل الله الغلبة لأهل الإيمان والشوكة لهم، وجعل النصرة لهم، وسمعت الدنيا بأسرها، آذان الدنيا بأسرها تسمعت على ما حدث في بدر. وغزوة بدر الكبرى فيها فوائد كثيرة جدا وفرائض ومسائل عظيمة، إن شاء الله نتكلم عنها بعدما نسمع ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
لما كان من أمر هجرة المسلمين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بناء المسجد، ثم شرع الأذان، ثم المعاهدات والمواخاة بين المهاجرين والأنصار، فرض الجهاد. قال العباس ابن عبادة ابن نضلة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والذي بعثك بالحق: لئن جئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لم أؤمر بذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من مكة، قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يهبلن. فنزلت: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. فعرفت أنه سيكون قتال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي أول آية نزلت في القتال، وكانت أول سرية هي سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر، ثم سرية عبيدة بن الحارث إلى رابر، ثم تتابعت السرايا، وأول غزوة غزاها بنفسه صلى الله عليه وسلم إلى ودان، وهي غزوة الأبواء يريد قريشة، ثم تتابعت الغزوات. وفي كل هذا تمهيد وإعداد لأنه أكبر في مراحل الجهاد الكبرى التي بدأت في قبل غزوة بدر الكبرى.
الله أكبر. هذه التهيئة كما قلنا كانت لغزوة بدر الكبرى وتعبئة، وكانت القوة الضاربة لأهل الإسلام في هذه الغزوة المباركة التي أذن الله بها. تسامعت الأذان طلع سورة الأنفال بعير لقريش، تعلمون لهم رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، فالعير لقريش كان فيها كل أموال قريش، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هيأ الناس للخروج لعير قريش. هذه المسألة فيها أمور. الأمر الأول لأنه لما أذن يا ابن عشان عيوني بس ماشي لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، وكان النبي يرى أن أهل مكة طغوا وبغوا وتكبروا، وتوالت عليهم أو توالت منهم النكبات، وأرادوا وأد الدعوة الإسلامية وإنهاك أهل الإسلام. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول خير يعني سبيل للدفاع هو الهجوم وإضعاف قوة هؤلاء لأنهم أهل دنيا، فأراد أن يصيبهم في دنياهم، وهذا الذي يزعجهم جدا وهذا الذي يؤرقهم. فهنا كان تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى العير إضعاف الاقتصاد قريش، وكانت أموال قريش بأسرها كانت في هذه العير، وكان يتأمرها سيد مكة أبو سفيان، مكة كلها أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فتسامع أبو سفيان وعلم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملاقاته، فخشي على العير فأرسل إلى صناديد قريش من أجل الحفاظ على أموالهم، فتنادوا وأتوا يعني سادة قريش وبصناديد قريش وعبأوا، يعني قد أحكموا التعبئة جدا، وأتوا أيضا بالحلفاء معهم وخرجوا جميعا. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعير علم النبي بخروج أبي جهل مع جيش قريش، وأنها قد خرجت بأفلاذ أكبادها للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تسامع النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا سفيان قد انحرف إلى سيف البحر ونجا من النبي صلى الله عليه وسلم. أمور عجيبة، أقرأ الآيات أولا في هذا الباب وأبين ما فيها من تهيئة الله جل في علاه لهذه المسألة. قال الله تعالى بعدما بين صفات وسمات المؤمنين الذين ينضح ما في القلب على الجوارح، وهذه فيها أيضا دليل على من يقول بأن العمل عمل الجوارح يعني نافلة، يقولون هو شرط كمال، وهذا جهل مركب، وهذا تخريج على قول المرجئة، يعني هذا القول تخريج على قول المرجئة، وحقيقة الأمر لا يستقر في القلب شيء إلا ولابد أن ينضح في الجوارح. قال الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعل الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. آيات تزلزل القلوب والأركان وتبين لك كيف هيأ الرحمن إلى نصرة أهل الإيمان على أهل الخزلان والكفران. وما جعل الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، إذ يغشيكم النعاس، وهذا سيأتي في هذا الباب. أولا لا بد من القول بأن الله جل في علاه في مسألة غزوة بدر هذه ينجلي فيها جدا القاعدة الكبرى، إن الله إذا هيأ شيء إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. وقد تقول ما هي الأسباب التي هيأها الله جل في علاه للغزوة؟ أول شيء الله جل في علاه استفز المؤمنين بعير قريش، تسامع أهل المدينة بعير قريش وأن أموال قريش بأسرها في هذه العير، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن لم يكن التحفيز على أنها غزوة ولا على تعبئة، كانت المسألة على الخيار، لكنه انتدب الرجال للهجوم على أموال قريش، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نظر فوجد كتائب المهاجرين والأنصار إليه يأتون زفرات وفرادة، فالنبي يعلم بأن المسألة واقفة على الأنصار، لأن الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بحمايته وين؟ ها؟ في المدينة لا خارج المدينة رضي الله عنك يا إبراهيم، خارج المدينة العير خارج المدينة والمبايعة على المدينة. فكرر وسأل حتى قام أبو بكر فتكلم كلاما حسنا فأثنى عليه خيرا، وتكلم عمر فأثنى عليه خيرا، ثم قام المقداد فقال كلاما، يعني ابن مسعود قال يعني ليس أفرح والإيه أن أكون تكلمت بمثل هذا الكلام لو الدنيا بأسرها بيدي، مقابلها الدنيا يخسر الدنيا لكن يتكلم بمثل هذا الكلام. قال يا رسول الله لن نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لا، اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. هذه أيضا تدل، شوف نحور أهل البدعة يعني مهيئة لسيوف الصحابة، لما يقول اذهب أنت وربك فقاتلا فهنا نسب الفعل لمن؟ لله جل في علا، أو نسب الفعل لله جل في علا. ولذلك طبعا هذا له توجيه في هذا الباب، لكن نسب الفعل لله جل في علا اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، إن معكما مقاتلون. شوفوا معي وهم يعلمون أنه في السماء، يؤمنون بالمعية وهو في السماء سبحانه جل في علا. إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهو يقول إني معكم مع الملائكة، وهذا سيأتي تفسيره إن شاء الله وتفصيله في هذا الباب. الغرض المقصود بأنه هنا كانت مسألة التهيئة، فسأل بعد ذلك سكت عليه السلام وقال أشير عليه أيها الناس. قام سعد بن عبادة وقال يا رسول الله كأنك تقصدنا، أنت تعني يعني تريدنا؟ قال نعم اللهم نعم. فقام وقال له كنا أضل قوم فهدانا الله بك، إلى أن قال ولو يعني خط بنا برك الغماد لخذناه معك، إنا لصبر في القتال، يعني لنا صبر في القتال وشجاعة في ساحة الوغى. وسعد بن عبادة وسعد بن معاذ أيضا قام وقال مثل هذا القول، قال يا رسول الله كنا أضل قوم حتى هدانا الله بك، أظلمت المدينة ما استنارت المدينة إلا بعد مجيئك، صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وقاتل من شئت ودع من شئت. الغرض المقصود بين الجميع أنهم وإن كانوا من الأنصار فهم مع النبي، سرت أسرى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بهم وخرج. فالتهيئة الأولى هي أن الله جل وعلا حفز المؤمنين بإيش؟ أغرهم بالعير، أغرهم بالعير، فخروجهم أصالة كان للعير، ما كان للقتال، ما كان الخروج للقتال بحال، إنما الخروج كان العير قريش. فكان الخروج للعير لعير قريش للإمساك بهم وإضعاف القوة الاقتصادية لقريش وليس للقتال. لذلك في كثير ما خرج منهم، حتى هذا الصادق أنس بن النضر رضي الله عنه رضاه حتى بكى لما علم بالغزوة وقال أول غزوة يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم ولست معه لأن أبقاني ربي لغزوة أخرى لا يرين مني خيرا. ولذلك كان قتيلا عجيبا في غزوة أحد، ونزل فيه أنزل الله فيه قرآنا وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فخرجوا للعير، هذه أول الأسباب التي هيأها الله جل في علا. التهيئة الثانية أن الله جل في علا أنجى عير قريش من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنجى عير قريش من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها فائدة أخرى سنأتي إليها. وعلم وسمع وجعل النبي يسمع وتأتي الأخبار بخروج قريش بصناديد قريش إلى بدر. التهيئة الثالثة وهي المهمة جدا في هذا الباب أنه ما كانت هناك معارضات من الصحابة للقتال، لكن لما سمعوا بالقتال وعلموا أن المسألة ستكون وليست بالهينة، سيكون الأمر في الغزو، يعني ارتجفت القلوب واهتزت الأركان، والبعض راجع النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الله جل في علاه قال يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم يعني قال الله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وهنا أيضا التهيئة الأخرى بأن الله جل في علاه هيأه لأنه لك أحد الأمرين، إما العير وإما قريش، إما العير وإما قريش. وإيش قال بقى؟ قال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلمة أنتم أردتم الأدنى والله أراد الأعلى، وهذا أيضا تهيئة من الله لهم في كل هذا. ومن التهيئة أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام عندما اصطفى الفريقان هؤلاء رأوهم أضعافا من عددهم، ورأوهم أقل من أجل أن يستفز المسلمين بقتالهم والتشجع على قتالهم. وكما قلت بأن الله جل وعلا إذا هيأ شيئا إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه بكل التهيئة. ولذلك يقول الحسن البصري والله ما خلق الله آدم إلا للأرض، ما خلقه للجنة، لذلك أغراه بالشجرة، يعني قال له هذه الشجرة ولا تأكل منها، وحذره من إبليس وأنه عدو له، ولأن الله هيأ الأسباب فجاء إبليس فأغراه ووسوس له، ثم أقسم له أنه يكون من الخالدين لو أكل من الشجرة. وما كان لآدم عليه السلام أن يتصور أن هناك من يكذب، أيقسم بالله وهو يعلم بجبروت الله يقسم بالله كذبا، فلما أكل وصدقه نزل إلى 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 الأرض. قال الحسن والله ما خلقه إلا للأرض، لذلك هيأ الأسباب لذلك، ووالله ما أراد الله لسليمان إلا أن يكون ملكا نبيا، وأن يسخر له الجن ويسخر له الطير ويسخر له الخيل والريح، فابتلاه وأغراه بمثل النظر إلى الخيل، وفعل ما فعل حتى تاب إلى ربه وأناب وأخذ مسحا بالسوق والأعناق، ثم دعا أن يرزق الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، وقد استجاب، هيأه الله لذلك. انظروا ما مسألة، هذه المسألة على الأقل أنها فيها خلاف الأولى، وهذه المسألة كانت سببا رئيسا في ملك الكبير، الملك الكبير لسليمان وتسخير كل شيء لسليمان عليه السلام. فلذلك قام فدعا بدعائه وقال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هيأ الله هذه الأسباب، هيأ الله له هذه الأسباب، وهي تهيئة عظيمة من الله جل في علاه، وهيأ الله أهل الكتائب الأنصار والمهاجرين إلى غزوة بدر، هذه الغزوة الكبرى. هذه المسألة الأولى، مسألة التهيئة، إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه سبحانه جل في علاه. وخروج النبي كان خرج في 300 رجل وله فرسان فقط، فرس الفرس الأول هو كان للزبير، والثاني كان للمقداد، وكان معهم 70 بعيرا يتعاقبون عليه، الاثنان والثلاثة على البعير يبدلوا عليه، يعني يمشون يبدلوا عليه. انظر إلى هذا، وما كان فيها كما قلنا يعني التحفيز إلى قتال أو تكون الغزوة. يبقى إذن الفائدة الأولى، إذا أراد الله شيئا هيا له أسبابه، والأمر الثاني هو يعني الجيش وقوام الجيش. خرج النبي ولم يكن التحفيز للقتال، لقتال الغزوة، يعني أن يكون للغزوة، وهذا عجيب، والله تعالى يقدر أن تكون غزوة، والغزوة لابد لها من أسباب، أسباب القوة، وقد قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومع ذلك أن الله صلى الله عليه وسلم لم يعبئ الناس ولم يحفز الناس لغزو ولا لقتال، وجعل الأمر على الاختيار، ولذلك هناك أخيار لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، فهذا عجيب. هذه لفتة مهمة جدا، ما هي هذه لفتة؟ لتعلم أيها المجد على مسألة عظيمة من الفوائد والفرائد التي تؤخذ من غزو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة مسألة عظيمة، ممتاز. المسألة هذه مسألة عظيمة، فيها أن الله تعالى أناط النتائج بالمقدمات وأناط المسببات بالأسباب، لكن اللفتة في هذا الباب، السبب الذي أخذوا به ليس سببا قويا للانتصار. الله لفت القلب لأمرين، الأمر الأول لا يلتفت القلب إلى السبب، لا يلتفت القلب، كنتم في قوة كنتم في ضعف، وهذا الذي التفت إليه عمر وقال نحن لا نقاتل القوم بعدة ولا عتاد، إنما هي تقوى الله جل في علاه. فإذا الأصل الأصيل أولا لابد من أخذ بالسبب، لذلك جمع الناس، لكن الإشكال كل إشكال الناس في نسبة للسبب طواف ثلاثة، طائفة تقول السبب لا يؤثر ولا تأخذ به ولا تعتني به، كالذين خرجوا بغير طعام ولا زاد ولا شراب وقالوا نحن المتوكلون على الله، قال عمر كذبتم أنتم المتواكلون، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو وتعودوا بطان. إيش بمعنى هذه؟ فين الأسباب هنا؟ تغدو وتروح، تغدو وتروح، هو قال توكلتم ما ينفك أنهم أخذوا السبب. فهنا في هذا الباب يبين الله لكم لا تميلوا بالقلب للسبب، فمنهم من نفى السبب ومنهم من توغل في الأخذ بالسبب ويرتعب، الطبيب جاء ولا ما جاء، المرأة ستموت، أين الممرضة، أين وترى عقله طار، لما الطبيب أين الطبيب، لما تأخر، أتوا له بسيارة خاصة، أتوا بطيارة، يا ابن الطبيب هذا لا يملك شيئا. قال دخل الطبيب على النبي صلى الله عليه وسلم قال أرني ما على علامة النبوة، أرني ما في ظهر في كتفك، أنا طبيبها. قال لست الطبيب، من أنت؟ لست الطبيب، إنما أنت رفيق وجعلك الله من الأسباب. طبيبها من خلقها، طبيبها من خلقها. فهنا الحقيقة أن تأخذ بالسبب، نعم تأخذ بالسبب، لكن لا يميل قلبك للسبب. الوسطية العدول من الذين ينظرون بعين القادر عين الشر، يأخذون بالسبب بأهون الأسباب، لا يعطي طاقته للسبب. ومن أعطى طاقته للسبب فقد مال قلبه للسبب، من أعطى طاقته للسبب فقد مال قلبه للسبب. ولذلك أراد الله أن يبين أن هذه الأسباب هي لا تنجح، هي تؤثر لها تأثير، لكن الـ 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 الأصل في إنجاح النتائج هو من؟ هو الله جل وعلا. لذلك 300 رجل بفرسين وبسبعين بعيرا يتعاقبون عليه، انظر بقى هذا بقوام ألف رجل معهم 300 أيضا من بني زهر، والجميع يعني ذهبوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى في الدنيا إيش قال؟ قال فامشوا في مناكبه لا تسرع لا تهرول. قال النسل نافث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله ها وأجملوا في الطلب، ما توغلوا في أخذ السبب، ما توغلوا في الأخذ بالسبب. ولذلك كما قلت عمر صراحة قال ما نقاطق قوم بعدة ولا عتاد. ولذلك الله تعالى قال إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منان. قال الله تعالى أنه جعلها سبب، لما جعلها سبب إيش قال؟ قال وما جعله الله إلا بشرى وتطمئن به قلوبكم، ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. شوفوا ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين، إن الله عزيز حكيم. فالمسألة هنا أن تأخذ بالسبب ليستقيم لك أمر العينين، عين القدر وعين الشر، هذا أعظم ما يكون للإنسان. شوف هنا قال وما جعل الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالمسألة هنا دائرة على نصر الله جل وعلا لا على الأخذ بالسبب. آمين آمين، ورزاكم الله خيرا وأطلق الله سنكم جميعا. فإذا الضعف في العدد والذهاب وما في عدة فيها دلالة واضحة جدا على أن كلية القلب لابد أن يميل للرب، كلية القلب لابد أن يميل للرب. الأمر الثاني بأن الله تعالى أراه في منامه قليلا حتى لا يكون التنازع والخوف من الصحابة، ولكن كما قلت كما أخذوا بالسبب، والسبب المهم أن أخذ بالسبب، بعد ذلك النتائج على الله جل في علا. الفائدة الثالثة المهمة في هذا الباب، الخبر ذهب إلى أبي جهل، الخبر خبر نجاة أبي سفيان ذهب إلى أبي جهل، أرسل أبو سفيان الرسالة العاجلة بأنه قد نجا بالعير، قد نجا بالعير. وكان طبعا أبو جهل هيئ الناس جميعا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صناديد قريش، ما خرج من سادة قريش يعني ما ترك أحد الخروج من سادة قريش إلا أبو لهب هو الذي أخرج رجلا آخر كان عليه ديون، قال له بالدين اخرج، فخرج ما كان ما يخرج يعني أبو لهب. وحتى خرج حلفاء قريش مع سادة قريش، جاء الخبر إلى أبي جهل وتسمعت قريش بأن العير قد نجت، فقام عتبة ابن ربيعة وكان أعقلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال على هذا الرجل الذي على الجمل الأورق أو الأحمر أو يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا، قال لو اتبعوه لنجوا. فقال يا قوم خرجتم من العير وقد نجت العير، ارجعوا أدراجكم، لا 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 يجدع لا تجدع أيدينا أنافنا، يعني منا اللي هيقتل ابنه ومنا اللي هيقتل أباه، فلا تفعلوا وارجعوا واعصبوها بجبيني، اعصبوها بعتبة، قولوا جبنا عتبة، وعتبة ما جبن تعلمون، قال قولوا جبنا عتبة. فاستفزه أبو جهل استفزازا عظيما، وهو أعقلهم، فاستفزه استفزازا عظيما حتى كان أول قتيل في المعركة الدامية. قال وتعلمون أنني لست بأجبانكم. ثم بعد ذلك قام الأخنس بن شريق من بني أعتقد زهرة صح، هو قام فقال لأبي جهل إن 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 العيرة قد نجت ارجعوا، قال لا نرجع وسبه، فرجع هو وكل من كان معه، فلم يقاتل في هذه الغزوة ولا رجل واحد من بني زهرة، وما زال معظما فيهم، لأنه لما تسمعوا الأخبار وما حدث للكفار في بدر الأمر هالهم وعظموا الرجل جدا بعقله. وهذه مسألة عظيمة نقف عندها طويلة، وما أدري فيها فوائد وفرائد، قد أعلم ما فيها يعني بقلة لا بكثرة، ولكن هي تحوي فوائد أعظم مما تكون. أولها سواد تسويد الجاهل، هلاك الأمة بتسويد الجهلاء، إذا سودت الأمة الجهلاء فقد انتهت، وهذا قول عمر بن الخطاب كما سنبين من الأدلة. فهنا تسويد الجاهل نذير شؤم، تسويد الجاهل هلاك للأمة. ولذلك قلت لما أيها الأحباب لما الناس لا يفقهون أنهم يقتلون أنفسهم بأيديهم ولا يدركون، لما يقطعون طوق النجاة الذي لهم بأيديهم وهم لا يفقهون، لما محاربة أهل العلم والعلماء، فإن الأمة لا تزدهر لا تنجو لا تستقيم قوامها على وجود العلماء، فلما الحرب على العلماء، ولما التنقيص من قدر العلماء، ولما الاستهزاء منهم. شوف انظروا لنا تسويد الجاهل سواد، تسويد الجاهل هلاك. ولذلك عمر الخطاب بسند صحيح قال لا تزال أمة بخير ما سودوا أعلمهم، فإن سودوا أجهلهم فقد هلكوا. إن ساد الجاهل هلاك، وإن سودوا أجهلهم فقد هلكوا، فقد هلكوا. وهذا تأصيله في قول الله تعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قول الله تعالى أيضا. تعرف ما أحد يستطيع أن يستدل من الآيات على ذلك؟ يعني ممكن تنتزع لكن مش قريبة، يعني هذه منتزعة أيضا. يا جماعة في أمور سهلة جدا عندكم، يعني مش أنتم بتقرأوا القرآن يا حبيبي؟ بتقرأوه صح؟ طيب قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وش فعل فرعون فيه؟ ماذا فعل فرعون في هذا الباب؟ ها؟ فرعون أيضا من هذه الأسباب التي هيئها الله جل وعلا كان سببا رئيسا في هلاك هؤلاء، لأنه أول ما قال أنا إيش؟ أنا ربكم الأعلى، وهم قد خضعوا. وش قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهم أيضا سمعوا. وقال عن موسى عليه السلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض، ده موسى هيظهر في الأرض الفساد، هو بيظهر في الأرض العدل والسوية، والناس يسمعون يتبعونه في ذلك. قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، فاستخف قوما فأطاعوهم كانوا قوما فاسقين. فانظرونا الآيات ظاهرة جدا في ضياعهم بأنهم سودوا عليهم الجاهل، سودوا عليهم الجاهل. لذلك قال الله تعالى فسألوا أهل العلم إن كنتم أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. وأيضا قال العلم والذين يستنبطونه منهم، دلالة على تصديرهم. وأحمد أيضا رضي الله عنه وأرضاه استدل بقول الله تعالى بهذه الآية، لا علم والذين يستنبطون منهم، قال أولو الأمر هم العلماء، قال أولو الأمر هم العلماء. فأول فائدة من هذه القصة ومن إخبار يعني قريش بنجاة العير هو تسويد الجاهل هلاك. إذا أراد الله بقوم هلاكا سود عليهم الجهلة. ولذلك وش قال الله تعالى؟ قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهؤلاء المترفين هم أو المترفون هم أهل الجهل، طغى المال عليهم فلم يحسنوا. قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استراء نفسه مستغنيا عن الله، وهذا أجهل الجهل، هذا أجهل الجهل. ولذلك قال أنا ربكم الأعلى، فتسويد الجاهل هلاك. فانظر هنا لما سلم أبو طالب أمره لمثل أبي جهل ولعتبة بن ربيعة مات على ملة عبد المطلب، وهو كان أقرب الناس إلى أن يموت على ملة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، كلمة واحدة أنت فعلت الأفعال أنا سأنجيك بهذه الكلمة بإذن الله تعالى يقبلها الله مني. وما قال أبو جهل قال يعني أتعزف عن عن ملة عبد المطلب فمات على ملة عبد المطلب. ها؟ تسويد الجاهل، تسويد الجاهل بهد يعني، هذا الذي وهذا الذي أسقط جميع الأوساط الملتزمة. خليها علنا دون تورية، لا لأنه لا يعرف الخطأ إلا من وقع فيه. فهنا حقيقة الأمر أن الوسط الملتزم لما هو في الحالة التي هو فيها، لما علت راية العلمانيين علينا، لما تراهم يحاربون جهارا نهارا دون استحياء الآن، مع أنهم جميعا كانوا يعني كانوا إذا أرادوا حرب كانت حربا إيش خفية، لا يستطيعون الآن إعلان بكل قوة، إعلان بجسارة، إعلان ببجاحة بلغت الوقاحة، وبعدين سب وشتم في التراث، مش فينا احنا، فينا احنا الحمد لله امر يعني الامر يسير، لا ده في اصحاب الفضيله الذين جاء الدين غدا طريا على اكتافهم في هذا الباب. لماذا السقوط في هذا الباب؟ لانهم عاشوا بهذه المساله وكانوا يقدمون الـ 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 الاقدميه، الاقدم فالاقدم، وطبعا مش الاقدم فالاقدم، هي حقيقه الامر مش في الاقدم، حقيقه الامر في من قدم الولاء، يقدمون الولاء على الثقة، على من هو أمهر وأتقن. يعني لا تقول لي طب مش ولاء ده هو أورع وأتقى، أقول لك أعلم أم لا، سيب أورع وأتقى وأنقى دي عند الله، لأنك لا تعرفه، لأن أصل في عبادات قلبية مثلك لا أفهمها، يا من قدم لا تفهمها أنت، ولو كنت تفهمها لجعل الله لك فراسة تعرف تمييز الخبيث من الطيب، لكنك ما عندك فراسة، لماذا ما تفقه هذا؟ فتقول وهذا يبكي بجانبنا، وهذا يصلي الظهر ويبكي بكاء طويلا، وهذا يصلي العصر وتراه تقيا نقيا، ووجدنا الأنوار والأبهار. خلي الأبهار والأنهار عندك والأزهار والثمار، احنا نتكلم الآن هو يتقن هذه المادة ولا لا؟ يقول طب ومش قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فلابد من الأمانة. قلنا إذا الأمانة أمانة إيش؟ الدين، يصلي صلاة خمسة ولا ما يصلي، يصوم ولا ما يصوم، يتصدق ولا ما يتصدق، يفعل خير ولا ما يفعل خير. إذا اسكت بقى أنت الآن، لا تعرف التمايز ولا الدرجات ولا المكانات، لا تعرف هذا بحال من الأحوال. المكانات يميزها الله جل في علاه، فسقط الوسط الملتزم بأسره لأنه قدم الولاء على الثقة، وقدم الجاهل الذي يعطيه الولاء عن العالم الذي يدري ويتمرس كيف يتعامل. هذا هو أبو جهل ساد القوم، ماذا حدث؟ قطع رقاب الجميع، والنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بإيش؟ بشر الجميع بإيش؟ بمصارع القوم، هذا مقتل فلان وهذا مقتل فلان، هذا مقتل عتبة، هذا مقتل أبي جهل. الغرض المقصود الطامة الكبرى سقطت عليهم بسبب وجود أبي جهل، لأنه لما نما الخبر إليهم يعني عتبة قال اعصبوها بإيش؟ بجبيني، قولوا جابنا عتبة وارجعوا. والرجل يفقه قال أيجدع أنفي يدي؟ لا ما تجدع أنفاكم بأيديكم. وأبو جهل يقول لا، حتى تتسامع العرب بوجودنا وبكرمنا وجودنا وقوتنا، فما زال اتهابنا نطعم كل من معه. وذبحوا الجزور من أجل الطعام والرقص والغناء والطبل عند بدر، قريب من بدر. فجاهل أودى بقومي إلى المهلكة، ولذلك تسويد الجاهل ضياع، بل الأمة، بل لا أمة إيه، بل الدنيا بأسرها أفولها منوط بتسويد الجاهل. وأنا أقول لك إذا أرادت الأمة أن تعرف مكانتها عند ربها، فلتنظر من جعله الله جل في علاه عليه. إذا عرف الأمة، إذا أردت أن تعرف قدرها عند ربها، فتنظر من يعني يجعل الله عليه، لأنه إذا أراد هلاكهم هيئ الأسباب، ومن تهيئة الأسباب تسويد الجاهل، فتعرف الأمة هي إلى نهاية أم إلى نجاة، إلى نهاية أم إلى نجاة. انظر أنت عشان تعلم السنة الكونية كيف تقرأها. أول ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قتل الابن أباه وقتل الأخ أخاه وسادت المرأة عليهم، قال لن يفلح قوم ولا أمرا، انتهى من السنة الكونية. إذن أراد الله تعالى بهلاك كسرى فلا كسرى بعد اليوم، وهلكت كسرى حقا، سنة كونية. فتسويد الجاهل هلاك، تسويد الجاهل هلاك. والمؤمن لو كانت عليه مآخذ قل تعالى في مآخذ وإيش، وعليك أن تصلح، وعليك أن تتجنبها، وتقول في العمل ماذا يفعل. هو هذا، هذه أهم شيء. فلذلك تسويد الجاهل هلاك كما قلت، هذه أول فائدة من أعظم الفوائد. وعمر الخطاب قال لا يزال الناس بخير ما سودوا عليهم العالم، فإن سودوا جاهلهم أهلكهم الله به. ده لسه احنا ما جايين في الأدلة. فهو حقيقة الأمر أنت أصلا اكشف منها أن الله إذا أراد هلاك الأمة انظر من سودوا عليهم، فإذا أراد هلاك أمة فعلا بذلك. لما أراد أهلاك كسرى سود عليهم هذه المرأة المغفلة، ولما أراد الله جل في علاه هلاك هي عبيطة مش هي طبعا العبط هذا موزع، العبط له برطمان عريض كبير، فطمع فيه هؤلاء طمعا كبيرا فأخذوه أخذا كبيرا. لكن نقول هؤلاء الله صدرهم من أجل أن يمكن الأمة الإسلامية، صدرهم الله ليهلك هؤلاء. فإذا أردت أن تعلم فاعلم أن هلاك الأمة بالتسويد. جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهل، إذا وسد الأمر لغير أهل فانتظر الساعة. ونشوف من أول الإسلام أبو جهل لما ساد قريش أذابهم قتلهم، قضى عليهم وعلى عزهم وعلى مكانتهم وعلى مكانته. لما سود عليهم أبا سفيان وما كان جاهلا كان حكيما حذرا مع أنه كان كافرا أنجى القوم سأبين، وخالد كان كذلك فأنجى الله به القوم. أبو سفيان لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يوم بيوم بدر، يوم لنا يوم علينا يوم نساء ويوم نصر، ثم بعث العيون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمراسيل إلى أن قريش قد اجتمعت وأن أبا سفيان جمع الناس لاستئصال شأفة المسلمين. طيب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونادى في الناس لا يخرج معي إلا من كان معي فيش فالجريح كل جريح وقال لا يخرج معي إلا من كان معي في الغزو. وخرجوا إلى حمراء الأسد، وش حدث من أبي سفيان؟ فر راجعا، تقهقر وتراجع، علم مثلا منتهى بيشوف تراجع، قال لا هو عايز يقول ده انتوا فلتتم. هو رأى أصلا في أحد ما كان لهم أن يعلوا بحال من الأحوال أو يعلوا سيف منهم بحال من الأحوال، لولا إيش؟ لولا أن الله هيأ ذلك لتعلم الأمة معصية النبي هذه نتيجته، وإن كان فيه من النبي أيضا. هذه مسألة أعوص مما تكون، معصية النبي هذه نتيجتها ولو كان فيكم النبي. وهذا أيضا فيها دلالة أن المسألة ليست على الشخص والمسألة، لكن المسألة مسألة على الوحي، هذه فيها دلالة قوية على أن المسألة ليست على الشخص، المسألة على إيش؟ على الوحي. طب ما فيكم شخص النبي هؤلاء الآن، ومع ذلك فإن الله مكن لهؤلاء وكادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المعصية. فهي معصية، معصية النبي صلى الله عليه وسلم هي معصية للوحي، فكان المسألة على الوحي لتعلم أن حبك ونصرتك للنبي هي ليست لذات النبي بل هي ليش؟ لما يحمله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حبك للعالم ليس للعالم، ليس لزيد أو عبيد أو عمير، حبك لما يحمل من الشريعة، دفاعك عن العالم مش دفاعك عن الشخص، ما لك وما للشخص، أنت تدافع عن. وأنا صراحة هالني أن هناك من في هنا في الدرس من أرسل لي قال نريد تليفونك هاتفك من أجل فتوى خاصة بنا، فقلت أنا لا أحمل هاتفك، وأنا والله لا أحمل هاتفك، فوجدت يعني رسالة عجيبة جدا تركتها. طبعا أنا الجاهل بسيبه وانتهي، بس أنا كنت حشرفت بس قلت خلاص سيبها وروح صلي عشان صلاة الجنازة أفضل. فبعت لي وشوش بتضحك، يا سلام على الدم الخفيف، وأنا بدوب من الدم الخفيف، يا لهوي إيه ده مفتي وليس معه هاتف، طب أنا أدور على المفتي، طب يا أما اذهبي إلى زبد البحر، أصل المفتين في الأرض كزبد البحر. طيب وهم هي هو ده اللي سقط الأمة، جهل هؤلاء جهلهم وأمثالهم وأطربهم هو هذا الذي سقطت به الأمة. هم بقى فكروا أنه إيه حتى أطلع الخزانة المحفظة بتاعتها عند البقال، اديني اتنين مفتين لو سمحت، جيب واحد منهم طويل واحد قصير وبعدين نتصرف معه عشان يفهم. فاهم حضرتك بقى المفتي أصلا عندها جاهز، وده حقا الساحة بأسرها مليانة ممتلئة، والغبية ما عرفتش أن ما فيش منهم ثلاثة ممكن يتقنوا الفتوى، يمكن يتقنوا الفتوى بحال من الأحوال. وأنا أقول المفتي الذي توفرت فيه الشروط كالكبريت الأحمر لا أندر من الكبريت الأحمر. ولو أردتم لبينت لكم فتاوى بالهبل كما يقولون، أبين لكم أنها عارية تماما عن الفقه وعن المسحة الفقهية تماما تماما. إن كان بقى يكسوها الورع يكسوها هذا أمر آخر، هذا أمر آخر ما نجعه بهذا الباب. ولذلك أنت وجوبا أنت بتذهب إلى إيش؟ إلى الأعلم وجوبا في هذا الباب. فلذلك أنت تشوف أهو بهؤلاء أيضا سقطت الأمة. لا 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 لا، من قبل ما وتشيخ ابن باز كانت 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 فتوى الشيخ ابن باز ده هالة، والناس كلها كانت تحترم وتعلم العالم وتأخذ منه. الشيخ الألباني كان له يعني، مع الشيخ الألباني ما كان فقيها عشان الحق، هو عنده آلة الفقه لكن ما كان فقه يعني، هو ما تمرس فقها يعني، ما درس كتاب فقه كامل. لأن أنت أصلا واحد ما درس كتاب فقه كامل عشان تقول أنه فقيه، أنت تبقى خائب. عشان كده المغفلة لما قالت هسأل بقى مفتي معاه ما فعل، قلت الحمد لله. فأنا لسه كنت عالمة الأدب بس قلت سابوا لي سيبها خليها تذهب وتقع. لأنه أصلا أنت تحسبين أن في مفتي أصلا موجود في الساحة يعني كل من تصدى للفتوى صار مفتيا. ولذلك أنا قلت دينا أنا سأفعل شيئا عشان تبرأ ساحتي، لأن أنا نفسي أذاني بتتعب من كثرة الفتاوى اللي عملت تنقل لي، وقال كذا وقال كذا، وأنا حموت مش مستطيع أتكلم. فأنا سأعطي بشروط الفتوى، الشروط لابد أن تتوفر في من يستطيع أن يفتي. دعك بقى من المهلبية المذهبية اللي هتحط على جنب دي، هؤلاء عاشوا عيشة غبية، وهؤلاء ليس لهم في العلم. فلعل نقول خلاص ريحنا أنفسنا ممن قال ابن القيم أجمعت الأمة على أن المقاد ليس إيش، ليس بعالم، حطه على جنب. فأنا أتكلم على الشروط التي وضعها الشافعي نفسه وأطرابه وأقرانه في من يفتي. فتسويد الجاهل تضيع للأمة، هو ده اللي احنا عايشين فيه الآن، ده اللي عايشين فيه الآن. بأنه كثير أيضا حتى مما تصدر، أنا قلت أمس ضياع الأمة في أمرين. احنا عندنا أقسام ثلاثة، عالم شبيه بالعالم داعي. الأقسام الثلاثة كل من لبس عليه بين الثلاثة ضاع، لأنه في النهاية هيحط العالم على جنب. مين يعرف من هؤلاء القوم الشيخ صالح الفوزان؟ قليل، قلة في هذا الباب. رجل كبر سنه وطال عمره، أكيد تمرس فيعني في هذا الباب والفتوى والعلم. فأنت العلماء هتضعهم على جنب. ليش؟ لأنه صولجان كما يقولون الوعاظ بالبيان والفصاحة والخطابة وحلو السمت الطيب واللبس الجميل في هذا الباب يعمي على الناس، فيحسبونه هو العالم فيسودونه. فتسويد الجاهل هلاك. قال متى الساعة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة، فانتظر الساعة. لذلك قال بين يدي الساعة سنون خدعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفاسق أو الفاسق أو الرجل التافه، عشان يلملم شمل الجانب، الرجل التافه يتكلم في أمر عام. عوض المسائل لا يتكلم فيها إلا العلماء في هذا الباب. فإذا تسويد الجاهل هلك. فلما سودوا أبا جهل ماذا حدث؟ قتلهم جميعا. ولما سودوا الأخنس بن شريق رجع ب300 رجل من بني زهر. لذلك قالوا حتى الممات ما زال معظما فيه، كل أمر جلل ينزل عليهم يرجعون إليه ويستنيروا. شوف ده مع أنه كافر، أنت بقى أصلا أنت عندك العلماء ولا ترجع للعلماء؟ أنت رجل خذلك الله جل وعلا إن لم تخرج على العلماء. بحال من الأحوال إن لم ترجع إلى العلماء هيبقى هذا أول شيء في تسويد الجاهل، هو الهلاك. الأمر الثاني محادة لله ورسوله، لأن تقديم محق التقديم واجب وتأخير محق التأخير واجب. فإن فعلت خلاف ذلك فهذه محادة لله جل في علاه، خالفت الله وخالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك أن تعلم، ولك في عمر الخطاب أسوة عندما قال لو كان معاذ حيا لاستخلفته، وقال أبي سيد المسلمين، وقال لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته. شوف كان ذلك أعناط كل ذلك بإيش؟ بالعلم، بالعلم. لما قال لعبد الله بن الحارث أو من للحارث قال له من خلفت على مكة على الوادي؟ قال ابن أبزة. قال خلفت على ابن أبزة؟ ما قال مولى من السادة؟ قال مولى من الموالي. قال خلفت على الوادي مكة خلفت على الوادي مولى من الموالي؟ قال يحفظ القرآن ويعلم المواريث. قال له نعم، فإن السلام قال إن الله يرفع بهذا الدين أقواما ويخفض به آخرين. وفيها كما قلنا أيضا من الفوائد الكبر مهلكة، تسويد الجاهل مهلكة والكبر مهلكة. وأنت لا يمكن أن تجد عالما متكبرا قط قط، إن وجدت الكبرى فاعلم أن معه جهل. هناك إشكال، إشكال كبير جدا. وش إشكال كبير جدا؟ إنه لما يتكلم الرجل بثقل العلم يحسبونه متكبرا، عندما يتكلم بثقل، ولما يتكلم واحد أدنى منه علما يقول له اسكت لتتعلم، يقول لك إيه ده التكبر ده؟ هذا ليس تكبر. أن السلام قال هل لا سألوا حين جاهلوا إنما شفاء العين. السؤال ها ما هو اللي بيعملوها الآن؟ انقلاب الآيات، العالم يسكت عشان متواضع، والجهل بقى يتكلم ويخرب الدنيا كلها. ولما يجي يتكلم يا اخي ما تقطعوش، الله يهديك، انت بتقطعوا ليه؟ كبر وخلاص يا ابني، ده ما يستحقش يتكلم، ده تجيبوه في مفرمه تحطوه في مفرمه وتسكتوه، ما ينفعش يتكلم اصلا. على ولي الامر وجوبا تكميم افواه الجهله أو الذين يطعنون في دين الله جل في علاه جهارا نهارا. هذا ايضا من مهامه وتوفيق الله له أن يفعل ذلك. فالغرض المقصود هنا الكبر قرين الجهل، سود الجاهل فهلك والكبر مهلكا، كما قال الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيما عذبته ولا يبالي، سبحانه جل في علا لا يبالي بذلك. فأبو جهل شوف الفارق، فأبو جهل كان متكبرا، ولذلك قال تتسامع العرب بنا، تتسامع العرب بنا وتعلم بقوتنا فتهابا كبرا وغطرسة. والله وصفهم، هم خرجوا ايه؟ بطلا ورئاء الناس. ها وطبعا هم اي خذلان واي حقارة كانوا فيها. وشوف الكبر وصل به الى وين. ابن مسعود قفز على صدره بعد ما قتلاه شبان صغيران، شوف اهو صناديد قريش كيف يفعل بهم. فاعتلى صدره ابن مسعود، فقال من؟ قال انا عبد الله بن مسعود. فقال يا رويع الغنم اتخذت مرتقى صعب في كده وهو ممدد بيموت، ايه ده؟ ده الشيطان اضحك عليه في كده يا رويع الغنم، بيصغر له كمان، بيصغر له، شايف مش راعي الغنم، يا رويع الغنم. قال الغلب من؟ قال على ما يضيرك يا عدو الله. قال ما انا الا رجل قتله قوم، كمان بكبر في هذا الباب. شوف الكبر ايش فعل. فالكبر مهلك، لذلك عملهم الله بنقيد قصدهم. واما المتواضع يستطيع ان يسمع الغيب، لذلك الشورى هنا كانت في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ده بقى المقابل اللي سنبينه في الايجابيات. فالكبر من الفوائد في هذه المسألة عندما بلغ الخبر لقريش الكبر مهلكة، رفض الحق واحتقر الناس وقال نحن ونحن. ومن الفوائد وجوب السماع للعقلاء والنبلاء، وأرشد الناس في ذلك العلماء، وجوب السماع لهم. وقبل وطبعا خلاص أخذوا بقول أبي جهل وتراقصوا، وكانت الرخصة الأخيرة رخصة المذبوح، وليصبحوا على هلكة عظيمة. في هذه الليلة أنزل الله مطرا شديدا، في هذه الليلة أنزل الله مطرا شديدا كان غزيرا جدا، فجعله الله وبالا على المشركين. كيف ذلك؟ صدهم على الورود على الماء، صدهم عن الورود إلى الماء. رجل شوف، وإذا رضى الله شيئا هيئ له أسباب، صدهم الله جل في علاه. هذه أول الفضائل، أو قل أول البشائر، لأنه نزول المطر علامة على الغيث، والغيث لمن؟ للنبي ومن معه. فاشتد الأمر على قريش، فما استطاعوا أن يذهبوا، أن ينزلوا إلى الماء، ما تحركوا من مكانهم. وأما المسلمون فكانت لهم طهرا وطلا، وأذهب الله عنهم رجس الشيطان. والرمال صارت إيش؟ كأنها متماسكة من أجل السرعة، فذهبوا إلى المياه فحوضوها، جعلوها أحواضا وغوروا الباقي، بحيث أنه ما ينتفع بها أهل الكفر. لكن هنا فوائد عظيمة، وهي الفائدة التي كان النبي متأخرا ونزل منزلا. فالحباب بن المنذر رضي الله عنه قال له يا رسول الله، والماء أمامهم، هذا المنزل أنزلكه الله أم الحرب والمكيدة؟ قال الحرب والمكيدة. انظر هنا أبو جهل لم يسمع وتكبر، وهنا معهم من؟ ده أبو جهل، أبو غبو ابن الشيطان الأكبر. طيب وهذا معهم من؟ معه سيد الأولين والآخرين، سيد المرسلين. شوف كيف الأذان الصاغية. قال له يا رسول الله أهي الحرب والمكيدة أم هو وحي منزل أنزلك الله إياه؟ وهنا أيضا أدب عند المراجعة. فقال أن السلام لا بل الحرب والمكيدة. أذان صغير ما قال له يا أبله أنت تعرف تكلم مين؟ أنت تعرف أنا من؟ أنت أنا أمين من يعني أمين من في السماء؟ لا لا، قال له الحرب والمكيدة. قال هذا ليس بمنزل، ده مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس بمنزل. إن أردت فنأتي إلى الماء فنشرب ولا يشربون، إحنا نملك ذلك هم لا يملكون هذا. فنزل النبي على، وهنا بقى هناخد سنين في الفوائد، فعشان الوقت ما يأخذنيش سأعطي فائدة أو فائدتين فقط، والباقي يأتي إن شاء الله يتأتى في لقاء الحباب المنذر ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم في على مشارف غزوة بدر. الأولى إصغاء الأكارم الأماجد إلى من دونهم، لذلك ابن عيينة قال إن النبيل، عشان تعلم العالم ده نبيل ولا مش نبيل، إن النبيل الذي يأخذ العلم ممن فوقه ومن دونه ومن كان قرينا له. هذا النبل بحق، النبل بحق أن تأخذ العلم من كل الطبقات. والنبي صلى الله عليه وسلم الحباب ننذر، وحتى حباب ننذر له أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الزبير ولا الأكابر ولا سعد بن عبادة ولا سعد بن معاذ، لكن استمع بكل أذان صغير. قال له يا رسول الله، هنا الأدب كما سأبين. إذن هنا إصغاء النبيل لكل من ينصح، إصغاء النبيل، وهذه دل على التواضع ودل أيضا على الرشد ودل على العقل، إنه أحد يجي ينصحه يسمع. العجيب كنت نأخذ يعني كبراءنا ومشايخنا الأفاضل وننصح لهم لكن لا يسمعون. وحقيقة الأمر أزعجني، بعض الإخوة قال لي، قلت له هو سقط في كذا، أنا نصحت فيها وبينت له، قال هو قال لي لا لا هو بيتكلم عن هذا عشان دي غيرة الأقران. شوف لما يلبس الشيطان للإنسان، طب دي نوايا، ما لكش دعوة بالنوايا، خذ بالظاهر والنصيحة تنفعك، أنت بتضيع، افهم، احنا أعطيناك أمرا تندفع به وتعلو، لا ما في. وبعدين يأتي لأقوام لا يعلم بهم إلا الله، يقول لك هؤلاء السمع والبصر. طب السمع والبصر واللسان والدراع، ما فيش رجل، الدراع في هذا الباب، ماذا تستفيد؟ خذ بالنصيحة أفضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل آذان صغيرة قال لا إنها الحرب والمكيدة، قال هذا ليس بمنزل. يبقى أول شيء إصغاء النبيل لمن ينصح، ذلك ابن عيينة قال نبل العالم يعرف أنه يأخذ ممن هو فوقه ومن هو دونه ومن هو قريب. ابن عباس كان يقول يعني أنا أقابل أربعة في حياتي أو ثلاثة، عالم أتعلم الصمت في حضوره. تعرفون إيش يعني عالم كبير أتعلم الصمت في حضوره؟ يعني إيش بقى أتعلم الصمت في حضوره؟ يعني هذا العالم أسكت لأتعلم مما عنده، ما أتكلمش. ولذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن لما كان يعارض ويتكلم كثيرا ابن عباس، ضاع العلم ابن عباس عنه. وذلك الزهري قال ذهب عنه علم كثير بسبب المراجعة لابن عباس. يبقى قال فأسكت أتعلم الصمت بين يدي. قال وجاهل أتكلم أعلمه أزرع فيه. وذلك حتى كان يقول للجهل، يقول بكم نكرم، أزرع فيه فيتعلم فيعمل ويكون في حسناتي. والثالث قرين لي، أتجاذب مع أطراف الحديث، ده معنى الكلام مش نفس نص كلام ابن عباس، يعني تكون المذاكرة والمراجعة. الرابع عدو حاقد حاسد، هذا خير لي من غيره. ليش؟ بمعنى الكلام أنه خير له في إيش؟ الحاقد ليس بساكت، الحاقد حاسد، والحاسد ينتقص، وابن عباس ساكت أو غيره ساكت. ده الرابعة هذه أنا مش متأكد منها، الثلاثة متأكد منهم. طيب ليش؟ لأنه كل الحسنات بتكتب له بهذا. في سيئات عندي كفرها الله بإيش؟ بغبي جاء عشان يكفر عني سيئاتي، فنحمد الله على هذه النعمة، بيتكلم فيك وينتقص منك، ده غبي صدره الله من أجل إيه؟ من أجل أن تعلو أنت، من أجل أن تعلو أنت، تكفر عنك سيئاتك بمثل هذا الرجل. وكل من انتقص منك فهو منتقص عند ربه، وهو ناقص في الأجر وناقص في الفعل، خسيس الفعل على العالم. فلذلك نحن نقول الإصغاء من العالم نبل، نبل وتواضع. فأصغى للحباب. الثاني مراجعة المفضول للفاضل، لكن شريطة الأدب مراجعة. وهنا نقول بهذا الباب مراجعة المفضول الفاضل شريطة الأدب. أنت تيجي تقول لي ومن أنت ما قد راجع عمر النبي، من أنت ما قد راجع أبو بكر، أبا قد راجع عمر أبا بكر، من أنت فقد راجع عمر عثمان. أقول نعم حقيقة، لكن تعال انظر إلى مراجعة هؤلاء لهؤلاء كيف كانت. أبهذا بسوء الأدب، لست شيخي سأكتب فيك 120 بيت، لست شيخي، أنت ابني ما توضيتش غير به، أنت لم تعرف كيف تتوضأ غير به وتقول لست شيخي، هكذا لزلات وقع فيها. ولست ممن وها، وأنتم أنتم الذين يعني قد زيفتم علينا، والمنافقون وعلماء السلطة، وخذ من ذلك الكثير. ليش؟ لأن هي دخلوا بهوجة، لما دخلوا بهوجة طلعوا بهوجة، طلعوا بهوجتين، دخلوا بهوجة، وده حقيقة أنت بتضحك، دخلوا بهوجة. كيف دخل؟ ما تم طاعة الإعلام الإسلامي اللي هو سألني في الأخ وأنا امتعطت وأنكرت بذكاء، الإعلام الإسلامي هو تسبب في ذلك. كان مسألة اللي هي دين طائفة من الطائف، لملم لملم، اسكت عن أي حقوق بس عشان لملم لملم، نون لملم من الناس. فدخلوا بهوجة، خرجوا بهوجتين، خرجوا يعني البنت ما تعلمتش النقاب إلا به، فلما جات هوجة عليه أم اتطلع كيف يرضى عن نفسي كانت. فقلت أنا صراحة يغفر الله، قلت أنتوا شوية سفل، والله العظيم قلت هذا ويغفر الله، أنا عمري ما تجرأت على أحد من أهل الدين حتى ولو هيئة فقط، قلت أنتوا شوية سفلة سفلة، لم تعرفوا لأهل الفضل فضلهم، ولم تعرفوا لأهل الحق الحق الذي يؤدى إليهم، بهم أنتم سرتم على الطريق ثم بعد ذلك يكون هذا. يا أخي لا، قل أخطأ، زلة، هذه خطيئة سيئة، تنقص من قدره، تنقص من حسناتي، ونسأل الله أن يعفو عنه. لكن أنت لتنتقص وتستهزئ وتسخر وتريد أن تسقط، أنت لا تسوي شيئا، أنت الله تعالى أبعدك وسيبعدك أيضا عن الحظيرة الصحيحة. فلذلك نقول المفضول له، بل وجوبا إن وجد الخطأ في الفاضل، المفضول له مراجعة الفاضل شريطة الأدب. يا أخي حتى في الكلب، لما مر الكلب على ابن السبكي فقال له مر يا كلب يا ابن الكلب، كل شوية يعني صوتك أتعبنا، مر يا كلب يا ابن الكلب. فأبوه نظر إليه إيه يعني منكرا، أنت بتقول أمامي يا كلب يا ابن الكلب؟ فنظر إليه فقال هو كلب ابن كلب، هو كلب ابن قطة ولا ابن غراب، هو كلب ابن إيه؟ كلب ابن كلب. فطبعا هو مش ممكن ابن السبكي هيكون أذكى من السبكي. فالسبكي وش قال له؟ شريطة عدم التنقيص. نعم انت وصفته بابن انه ابن كلب، هو ابن كلب حق، لكن وانت تقول شريطة عدم التنقيص. دي بالضبط انا لقيتها في بعض الاخوة، والاخوة دول اخوة دول يعني اخوة لم لا يعني الاخوة هؤلاء الذين يقولون التزكية التزكية. فلان يا اخي الحمد لله الذي عفانا مما ابتلى به، سمعتها كثيرا به غير. قلت له يا ابني انت اسمت بذلك، انت ما حمدتش الله، انت اسمت بذلك يا ابني، افهم اتعلم. يا جماعة العملة الزائفة لا تروج على الله، إن أردت التنقيص بهذا فأنت ساقط عند الله، وتقول الحمد لله ربنا أكحمك بالحمد لله اللي أنت بتقول، لأن العملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. أردت الغمزة بطريق الإيش الماء الأبيض وتلبسه لباس الشرع، وهذا عند الله أعظم من أنك تقول هذا فيه وعليه. فلذلك المراجعة تكون بأدب، شريطة الأدب. يا رسول الله هذا المنزل أنزلكه الله، إذا سمعنا وطعنا، أي أدب هذا؟ أول شيء المناداة بإيش؟ باللقب يا رسول الله. قال هذا المنزل أنزلكه الله، يعني المسألة وح، سمعنا وأطعنا، لا مراجعة ولا سمعنا وأطعنا. أو هو الحرب والمكيدة، فقال الحرب والمكيدة. وهنا ترى هذا الأمر أيضا، عمر الخطاب يقول لأبا بكر يا أبا بكر، قال يا خليفة رسول الله، بأدب مع أبي بكر، يعني كيف تقاتل قوما قال فيهم إن سلم أمرت أن قاتل حتى أقول لا إله إلا الله وقد قالوها. فلما شد عليه أبو بكر في اللفظ وقال والله لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، وش قال عمر؟ قال إيه ده بيتكبر علينا ولا إيش؟ مش قال، وش قال عمر؟ قال والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر لهذا، فعلمت أن هذا هو الحق. يثقون يا شيخ، يدينون، علموا أن الله قدمه، فإذا الحق يكون معه، يكون هنا الحق معه. فقال فعلمت أن الحق معه، فاتبع عمر الخطاب أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. يبقى المراجعة شريطة الأدب. ولذلك أنت ترى كل عالم حتى إن راجعك ليعلمك يقول رحمك الله، يصدر الباب بهذا رحمك الله. وأيضا في مراجعة التلميذ للشيخ لا تكون إلا برفق وبأدب. إذن مراجعة المفضول الفاضل هذه التي نقف عندها، وسنضرب على ذلك أمثلة إن شاء الله في الدرس القادم، يعني نبين كيف العلماء النبلاء كانوا يراجعون أهل الفضل والخير، لكن كما قلت بأدب، شريطة الأدب. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى عليه السلام كاتب، ننتقل إلى سريعا عشان الوقت بيدهمنا، إلى ناخد بلوغ المرام الأول، وبعدين ناخد باقي القواعد في الجرح والتعديل حتى نستخدم بعد ذلك الطريقة العملية كما قلنا. بعد إذن حضرتك. طلبها في بطريقه غير صحيح. ممتاز، انا اعرف انه مؤدب، لكن عندما تكلم قال نعود على ما كنا، ما احنا في نفس اللي احنا فيه يا ابن الحلال، يبقى انت مش فاهم، انت تغمني انك مش فاهم، انت مؤدب بس مش فاهم. ونحن اصلا انا قلت لك الفقه نادر، ولذلك نحن لما ناخذ الفقه خذوا على طريقه الذين ملك اعطاهم الله الملك الفقهي، انما الببغاء ماذا سيفيدك؟ رجل بيسمع ماذا يفيدك؟ ولا شيء. طيب الذين قالوا بالاستحباب عندهم أدلة، منها حديث الخثعمية، قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة، أفحج عنه؟ قال حج عنه، وكان الفضل ينظر إليها وتنظر وما كانت منتقم. نعم. وأيضا المرأة اللي هي بها سفعة في وجهها قال استرقوا لها، كيف راها المرأة السوداء، كيف راوها في هذا الباب. فحقيقة الأمر يعني هذه أدلة كثيرة لمن قال بأنه مستحب وليس بواجب، لكن من قال أنه عادة هذا خرج عن إجماع الأمة. لا مش منك، أكيد ما في كتابة أكيد بها. عامة هو يرى مكانه، لا يرى مكانه إلا في القبر، لكن هو يبشر بالجنة عند خروج الروح. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت يا عائشة يا رسول الله، شوف المراجعة بأدبه الآن، يا رسول الله وأينا لا يكره الموت؟ قال ليس ذلك يا ابنة الصديق، ولكن إن العبد يعني في إقباله على الله جل في علا يبشره الله، فإن كان من أهل الجنة يبشر بالجنة، من كان أهل النار يبشر بالنار. ها؟ فهنا إذا بشر بالجنة أحب لقاء الله، فأحب الله حينئذ لقاءه فبينها. وأما رؤية المقام نعم يفتح له باب من الجنة ويرى اللقاء، يرى مكانه، وأيضا حتى يقال له هذا مكانك إن كنت عصيت في النار، تفتح له النار، هذا مكانك إن كنت عصيت، ثم يرى مكانه في الجنة. لذلك من شدة الفرح ماذا يقول؟ ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. نعم. وهنا بعضهم يقول لله الحمد ننتفع بعلمكم كأننا لم نعرف علما قبلا قط. اللهم اجعل ذلك إخلاص لوجه الله الكريم، اللهم اجعل ذلك ابتغاء وجهك الكريم في كل حرف، اللهم اجعله ابتغاء وجهك الكريم، اللهم بحق لا إله إلا الله اجعله بكل حرف إن ابتغاء وجهك الكريم يا رب العالمين. عمرك الله يا أمال، الله يعطيك عمرا مديدا وعملا صالحا. تفضل. ده خلع النبي صلى الله عليه وسلم لنعليه يستدل به في هذه القصة على أن الفعل على الوجوب، لأن الصحابة جميعا خلعوا نعله، ما فيش واحد حتى تخلف. وده يستدل به أيضا من قال بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب. صحيح أنه لا يستدل به، يستدل وأكبر الأدلة على ذلك وحادثة قيام الليل.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبي. سبيل الخلق وأضاح المحير.